إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام نبينا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. وقفت معكم في هذه الألفية الجامعة النافعة الماتعة المفيدة في غزوة ودان. يقول فيها الناظم رحمه الله: لما درى النبي عن إتيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: لما درى النبي عن إتياني عر العدا سرى إلى وداني، بل لم يكن مباشر القتال، إذ سبقوا النبي بارتحالي، فصالح النبي منهم أسرة قبيلة مشهورة بالدمرة، بالأمن والنصر لهم أن وقعوا في نكبة كما عليهم أن دعوا.
تقدم شرح هذه الأبيات وذكرت الأدلة، ووقفت بكم في القسم الرابع وهي فوائد هذه الغزوة. ولا تسمى الغزوة غزوة إلا إذا شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بنفسه. القسم الرابع بعد الشرح التفصيلي التحليلي، بعد الضبط والشرح وذكر الأدلة، من فوائد هذه الغزوة: غزوة ودان هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وتعرف بغزوة الأبواء. وودان والأبواء موضعان متجاوران بينهما 6 أميال أو 8. الفائدة الثانية: لم يقع قتال في هذه الغزوة، وكل شيء بأمر الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة: تمت موادعة بني ضمرة من كنانة. الفائدة الرابعة: وقعت غزوة ودان في صفر سنة 2 من الهجرة، على رأس 12 شهرا منها. الفائدة الخامسة: أن حامل لوائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ودان هو حمزة ابن عبد المطلب، وكان اللواء أبيض. الفائدة السادسة: استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة سعد ابن عبادة، وفي هذا أهمية الاستخلاف وبيان بعد نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقال هو وحي. سابعا: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرون فحسب دون الأنصار، وقد تقدم ذكر العلة في اصطحاب المهاجرين دون الأنصار مرارا. ثامنا، كان سبب الغزوة اعتراض عير قريش محملة بالتجارة. الفائدة التاسعة، وادع مخشي بالخاء والمثلثة ابن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة. وادع مخشي ابن عمرو الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه على ألا يكثروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم صلى الله عليه وآله وسلم كتابا. الفائدة العاشرة، كانت غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة 15 ليلة، فصل في غزوة بواط. نعم.
قال رحمه الله: وبعدما أن عاد منها قد سمع أمية من رحلة الشام رجع، في 100 من القريش العيري وفيهم 2000 من بعيري، فسار بالجندي إليها وحمل لواءه سعد. فعندما وصل إلى بواط سبقته العير، فعاد منه السيد البشير فمن
نعم. فصل في غزوة بواط. وبواط وبواط بفتح الموحدة وقد تضم، بواط وبواط مع تخفيف الواو وآخر الكلمة مهملة. جبل من جبال جهينة قرب ينبع، جبل من جبال جهينة قرب ينبع. أولا ضبط الأبيات، يقول الناظم رحمه الله تعالى: في غزوة بواط أو بواط، وبعدما أن عاد منها قد سمع أمية من رحلة الشام رجع، في 100 من القريش العيري وفيهم 2000 من بعيري، فسار بالجند إليها وحمل، فسار بالجند إليها وحمل لواءه سعد. فعندما وصل إلى بواط سبقته العير، فعاد منها السيد البشير صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا الشرح، قول الناظم: وبعدما أن عاد منها، أي من غزوة ودان، قد سمع أن أمية بن خلف، سمع أمية بن خلف من رحلة الشام ومعهم ما يقرب من 1500 رجل أو يزيدون، رجع في 100 رجل مصاحبين لهذه العير من القريش، وفيهم أي في العير 2000 من بعير، وقيل دون ذلك كما أشرت. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجند إليها، وكان من حمل لواءه صلى الله عليه وآله وسلم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فعندما وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بواط لم يلقى أحدا، وكان قد سبقته العير المحملة بالتجارة، فعاد منها السيد البشير صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتمكن من إدراكها ولم تقع مواجهة. البشير: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وهذا استعمال القرآن في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما السيد، هكذا إطلاق لفظة السيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرتضيه لنفسه حين دخل عليه وفد فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السيد الله. ثالثا الأدلة، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا ابن حميد. ابن جرير يقول: حدثنا ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. قال حدثنا سلمة هو سلمة ابن الفضل الرازي وهو صدوق كثير الخطأ وفيه صفة تحمد بالنسبة لمحمد بن إسحاق الإمام في السير والمغازي. وصفوا سلمة بن الفضل الرازي بأنه صاحب مغازي محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق وهو صدوق إمام من أئمة السير والمغازي عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة من رجال الستة. قال كان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه 26 غزوة. يقول أبو بكر بن أبي حزم عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم يقول كان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه 26 غزوة. أول غزوة غزاها ودان وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط أو بواط إلى ناحية رضوى على طريق ينبع، ثم غزوة العشيرة أو العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر. هذا الأثر لو صح لكن سنده ضعيف لضعف محمد بن حميد الرازي، وقد يتجوز المشتغلون بالسير والمغازي في مثل هذا لا سيما إذا اشتهر، لكن لا بد للحقيقة العلمية أن تبرز وأن تظهر، ثم بعد ذلك من أراد أن يتأول على ما يتأوله بعض وإمة السير والمغازي فله اختياره. قال ولم أقف لهذه الغزوة على سند آخر، لم أقف لهذه الغزوة غزوة بواط على سند آخر غير تتابع أهل السير والمغازي على ذكرها، وأقدم من أثبتها إمام السير والمغازي محمد بن إسحاق، وقد توفي 51. قال وهذا نصه: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا. قال حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. نعم. فصل في غزوة العشيرة.
قال رحمه الله: من بعده سرى إلى العشيرة من بعده سرى إلى العشيرة نبينا بجنده الكثيرة لعلمه بأن عيرا أعظما يأتي أبو سفيان فيها قيما، لكنهم قد جاوزوا عنها إلى شام فما لقاهم إذ نزلا، وحالف النبي عهدا موثقا ثم بني مدليج حينما التقى.
نعم. فصل في غزوة العشيرة أو العشيرة بالضم بلفظ تصغير عشرة، وهذه الغزوة يقال لها العشيرة ويقال لها ذو العشيرة ويقال لها العشيرة ويقال لها العسيرة بالسين المهملة. كانت قرية العشيرة أو العشيرة كانت قرية عامرة بأسفل ينبع البحر، لأن ينبع للذين يعرفونها وللذين لا يعرفونها قسمان: ينبع النخل وينبع البحر. هذه العشيرة تقع أسفل ينبع البحر، وهي على طريق قوافل قريش، وكان يسكنها بنو مدلج. قال العلامة مؤرخ الجزيرة حمد الجاسر قال: وقد اندرس هذا الموضع. إيش معنى اندرس؟ نعم، انطمس انمحى زال. قال: وقد اندرس هذا الموضع ويقع بقرب عين البركة. قال: ولا تزال معروفة. هذا كلام الشيخ حمد الجاسر، وإلا ما أعرف هذه ولا عاينتها ولا علم لي بها. قال الشيخ حمد الجاسر: وقد اندرس هذا الموضع وهو العشيرة ويقع قرب عين البركة التي لا تزال معروفة. هكذا قال رحمه الله. أولا ضبط الأبيات، قال: من بعده سار إلى العشيرة نبينا بجنده الكثيرة لعلمه بأن عيرا أعظم يأتي أبو سفيان فيها قيما، لكنهم قد جاوزوا عنها إلى شام فما لاقاهم إذ نزلا، وحالف النبي عهدا موثقا. ثم بني مدلج حين ما التقى. قوله رحمه الله: من بعده، أي من بعد غزوة بواط، وقد تقدم أنها كانت إلى رضوى قرب ينبع وفي 200 مقاتل. سار صلى الله عليه وآله وسلم إلى موضع آخر قرب ينبع أيضا يسمى بالعشيرة بالضم والتصغير. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بجنده الكثيرة، وقد بلغ العدد قرابة 200، من 150 إلى 200 تقريبا. وسبب هذه الغزوة للذي تنامى إلى علمه وسمعه صلى الله عليه وآله وسلم بأن عيرا أعظم، أن عيرا عظيما محملة ببضائع وصنوف التجارة يأتي أبو سفيان فيها قيما، يصحبها أبو سفيان وهو قيمها وقائدها وأميرها، لكنهم أي عير قريش ومن بصحبتها وحراستها قد جاوزوا عنها، أي تجاوزوا عن العشيرة إلى شام، توجهوا إلى جهة الشام، فما لاقاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا التقى الجمعان إذ نزل بها حين حل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعشيرة، ووطئت قدماه الشريفتان أرض العشيرة، كانت العير أفلتت مع حرسها. وحالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل حلفا ووضع عهدا وموثقا لا ينقض في ذلك بينه وبين بني مدلج حينما التقى الجمعان مع حلفائهم من بني ضمرة. تحالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بني مدلج وبني ضمرة، وسيمر بنا إن شاء الله في القسم الرابع في العظات والعبر ما في هذا الحلف من عظات وعبر. ثالثا الأدلة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال، وليس لفظة قال من السياق بل هي مني للتفهيم، عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة؟ قال: 19، أي 19 غزوة. وقيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17، يعني فاتته غزوتان، جل الغزوات كان يشارك فيها جل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العسيرة. العشير أو العسيرة. قال: فذكرت لقتادة لفظة العسيرة فقال: هي العشيرة، هي العشيرة، يعني بالشين ليست بالسين. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهذا يعارض في ظاهره ما تقدم حين ذكر غزوة الأبواء أو ودان، من كونها هي من كون غزوة ودان أو الأبواء هي الغزوة، هي الغزوة الأولى. زيد بن أرقم يقول: كانت أول ما غزا العشيرة، وهناك مر بنا أن أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء أو ودان. جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، وكتابه والشيء بالشيء يذكر، المؤلف والمجموع في السيرة النبوية، والذي طبع في 4 مجلدات كبيرة ضخمة، في الحقيقة قطعة من كتابه الكبير في التاريخ البداية والنهاية. استل قسم السيرة النبوية وطبع مستقلا، حتى توهم الناظر أن لابن كثير كتابا مستقلا في السيرة النبوية، وما هو إلا قسم من البداية والنهاية. جمع الحافظ ابن كثير بين الأولية في قول زيد بن أرقم، وبين الأولية التي ثبتت وصحت في غزوة ودان أو الأبواء، فقال رحمه الله: أول غزوة غزاها زيد بن أرقم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي العشيراء. أول غزوة شارك فيها زيد بن أرقم هي العشيرة أو العشيراء. وتبقى الأولية في التاريخ والأقدمية والتقدم لغزوة ودان فلا تعارض. إذن غزوة ودان هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماذا نصنع بقول زيد بن أرقم رضي الله عنه أنها كانت أول غزوة؟ هذا لا تعارض، فأول غزوة غزاها زيد بن أرقم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتبقى الأولية التأريخية لغزوة ودان أو الأبواء هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، ذكر ابن إسحاق غزوة العشيرة مفصلة، وأنا لي منهج في سرد وقائع السير والمغازي، وهي الحرص ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أحرص أشد الحرص في سوق الوقائع مسندة، وأقدم الصحيحين والكتب الستة على غيرها، وأخضع هذه الأسانيد إلى الصناعة الحديثية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا أعيت الحيلة ولم يكن من سبيل للوقوف ولا للوصول على أسانيد هذه الغزوة أو السرية أو الحادثة في السيرة النبوية، فإني أقتصر على النقل ولو كان معلقا وتتابع أئمة السير والمغازي على ذلك. هنا لم أقف لغزوة العشيرة على إسناد غير الذي ذكرت مما رواه البخاري في إثبات أصل القصة، لكن ابن إسحاق رحمه الله ذكر غزوة العشيرة مفصلة وكأنك تراها رأي العين. فقال رحمه الله تعالى: ولاحظ لي الآن ستمر بنا مواضع غريبة ولعلها تطرق سمعك لأول مرة، وسأبين مواضع ومواقع هذه الأماكن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال ابن إسحاق: فسلك صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة العشيرة. لاحظ الجهد الكبير والتعب العظيم الذي بلغ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج للاستيلاء على هذه العير ليتقوى بها المسلمون غنيمة، وهذا مما أباح الله عز وجل لهم. قال ابن إسحاق: فسلك على نقب بني دينار. والنقب على نقب بني دينار. يقول ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي سار على نقب بني دينار. والنقب بالفتح ثم السكون، الطريق الضيق في الجبل. من بنو دينار؟ بنو دينار من الأنصار من بني النجار. ونقب بني دينار يقع في الجهة الغربية، في الحرة الغربية، من الجهة الغربية من المدينة النبوية، من المدينة النبوية. قال: فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار. هكذا، فيفاء الخبار. الفيفاء في اللغة هي الأرض الواسعة، والمراد بفيفاء الخبار مكان يقع غرب المدينة يتصل طرفه بالعقيق، ويسمى اليوم بحي العزيزية. تحديد الأماكن والشيء بالشيء يذكر هو لواقع تاريخي وتوثيق يتعلق بمسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة العشيرة وسائر الغزوات. وليس يراد بالتحديد عندما يقال هذا مكان مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شجرة استظل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صخرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس التحديد لممارسات خاطئة تنحرف بها عقائد المسلمين، وإنما التحديد لأن التحديد يذكرنا بأيام الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما عاناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه من المعاناة والجهد الكبير في محاربة أعداء الدين والملة. فما يقع من بعض المسلمين في هذه الأماكن من انبطاح وتمرغ وتبرك واصطفاف لزيارات متكررة، كل ذلك مما ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء. يقول: ثم على فيفاء الخبار، وهو مكان يقع في الجهة الغربية بعد الحرة الغربية، ويدخل في حي واسع كبير اليوم يسمى بالعزيزية. قال: فنزل صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر. بطحاء ابن أزهر، البطحاء هو المكان الواسع الذي يوجد فيه دقاق الحصى، ويسمى بالبطحاء ويسمى بالأبطح، كما الحال في المكان والموضع المشهور في مناسك ومسيرة في مناسك الحج ومسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث نزل في الجهة الشمالية الشرقية من مكة بمكان يسمى البطحاء أو الأبطح، وكان يسمى إلى ما قبل 30 سنة، وأنا أدركت هذا وكنت أنزل مع النازلين به، يسمى بحوش الكويتية لنزول كثير من حجاج أهل الكويت بذلك الموضع، والآن لا أحد ينزل في ذلك الموضع. قال ببطحاء ابن أزهر، وهو أيضا من حي العزيزية في هذا الزمان، يقال لها ذات الساق، فصلى عندها صلى الله عليه وآله وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعزيزية. إذن نشد رحالنا للعزيزية وننيخ مطايانا وتجتمع الباصات والأتوبيسات، طوابير، نأخذ طوابير للصلاة في حي العزيزية. يا شيخ، ما في ما يدل على مشروعية هذا، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أقواما يختلفون على أمكنة يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار بها وسلكها، ولما رأى الناس مجتمعين تحت الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختلفون صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه تحتها، آمر بقطعها، لأن هذا من الأمور التي تنحرف بها عقائد الناس. اليوم شوف الناس يشدون رحالهم إلى الأبواء لوجود آمنة بنت وهب، باصات وتبيسات بالمئات والألوف يشدون رحالهم ليتبركوا بالموضع، سبحان الله العلي، بل يشدون رحالهم إلى بادية بني سعد بالطائف، يصطفون طوابير ومئات وهات، يأخذون أحجار وأتربة ويتمرغون ويصلون، كل ذلك مما ليس من الاعتقاد وليس من الإسلام وليس من هدي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، بل توسع الناس أكثر من ذلك، يذهبون لزيارة شهداء أحد، أمر مشروع ورد في الصحيح ليس بممنوع، لكن الممنوع أن ترتقي على جبل الرومات، جبل عينين، ويبدأون بالتمرغ، وقد يصلي بعضهم ويأخذ ترابا ويضعه في جيوبه، ويأخذ صخورا ويأخذ حجارة، حتى إن البعض من الإخوة من قبل 40 سنة يقول أنا أدركت جبل أحد ونحن صغار، أبا عن جد، آباء وأجداد، يقول كان جبل الرومات المسمى بجبل عينين أضخم وأكبر مما هو عليه اليوم. فين زال هذا؟ عوامل التعرية، ما هو عوامل التعرية الهوائية، بل عوامل التعرية التبركية، كل واحد يشيل من التراب ومن الحجارة ويخبي، ثم بعد ذلك إما يبيعونه في بلدانهم. يا شيخ، هذا ليس من السنة وليس من المشروع، بل هو ممنوع. فإذا انحرفت العقيدة بالتبرك بحصن وتراب أخذ من جبل أحد أو من جبل عينين، جبل الرومات، فهذا انحراف في العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. صحح عقيدتك واحذر من التقليد في إيمانك وتوحيدك، وسل عن الدليل دائما من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى عندها، عند ذات الساق، فثم مسجده صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموضع، وصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه صلى الله عليه وآله وسلم، فموضع أثافي البرمة معلوم هناك. إيش موضع أثافي البرمة؟ البرمة هي القدر الذي ينضج فيه الطعام، والأثافي هي الصخور التي توضع عليها القدور لإنضاج الطعام،
وفي الغالب بل أثاثه تكون ثلاثية، يعني ثلاثة أحجار، حجمها أو أحجامها على قدر ما يوضع عليها من القدور، ولذلك يقال في العربية ثالثة الأثاث، يعني ثالثة الأحجار والصخور التي يوضع عليها القدور ويوضع تحتها الحطب لإنضاج الطعام. قال: فموضع أثاث البرمة معلوم هناك. وابن إسحاق توفي سنة 51، يعني يصف واقعا مشاهدا في القرن الثاني، فليس ببعيد عن عهد النبوة. قال: واستقي له من ماء به يقال له ماء المشترب، والمشترب وصف بأنه موضع يقع من الجهة الجنوبية الغربية من المدينة في أطرافها في أطرافها. قال: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك الخلائق بيسار، وهو أيضا موضع، وهي أرض بنواحي وأطراف المدينة، كانت لعبد الله بن أحمد بن جحش. قال: بيسار، وسلك شعبة، سلك شعبة يقال له لها شعبة عبد الله، والشعبة في الأصل شق في رأس الجبل، وشعبة عبد الله موضع قريب من المدينة، هكذا وصف. قال: تحت صب، هكذا، ولم أقف على هذا الموضع لليسار، حتى هبط صلى الله عليه وآله وسلم بليل فنزل بمجتمعه وهو مجتمع الضبوعة، هكذا بالضاد والباء والواو والعين، آخر الكلمة تاء مربوطة. والضبوعة موضع بجنوب غرب المدينة. واستقى من بئر بضبوعة صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ الآن الكلمة، ثم سلك الفرش بالفاء والراء والشين المثلثة، والفرش ويسمى بفرش ملل، فرش أو فرش ملل، واد من أودية المدينة يقع على طريق المدينة القديم من طريق وجهة بدر، قريب من منطقة تسمى إلى اليوم بالفريش أو الفريش، ويسميها سوقة الناس اليوم بالفريش. حتى حل سلك صلى الله عليه وآله وسلم الفرش أو فرش ملل، حتى لقي الطريق بصخيرات اليمامة أو الثمامة، اليمامة أو الثمامة وهي تصغير صخرة، صخيرات تصغير صخرة، والثمامة نوع من أنواع النبت، وصخيرات اليمامة أو الثمامة مكان يقع شمال غرب منطقة الفريش التي تسمى الفريش التي تسمى بالفريش اليوم. ثم اعتدل به الطريق، الآن دنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض التي نسبت إليها الغزوة، ثم دنا النبي صلى الله حتى نزل صلى الله عليه وآله وسلم العشيرة، العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها صلى الله عليه وآله وسلم جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة. ماذا وقع في هذا النزول في العشيرة؟ وادع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني مدلج موادعة، يعني حلف، عهد وميثاق، وهم مشركون ليسوا بمسلمين، وستمر بنا العظة وسيمر بنا الدرس من هذه الموادعات وهذه الأحلاف التي وقعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تلكم القبائل القريبة من المدينة وقد كانوا مشركين. وادع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلق بها كيدا. فصل في غزوة بدر الأولى. نعم. قال الناظم رحمه الله وعاد منها راجيا.
قال رحمه الله وعاد منها راجيا عوداء أبي سفيان من شام بتلك الركب. فحينما أغار من يسمى بالكرز سرح المسلمين ظلما سرى بجنده القليل طالبا لكنه بالقوم فر هاربا.
نعم. قال فصل في غزوة بدر الأولى، يعني كانت هذه الغزوة قبيل غزوة بدر الكبرى، قبيل غزوة بدر الكبرى. أولا ضبط الأبيات. قال الناظم رحمه الله وعاد منها راجيا عود أبي سفيان من شام بتلك الركب، بتلك الركب. فحينما أغار من يسمى بالكرز سرح المسلمين ظلما سار بجنده صلى الله عليه وآله وسلم، سار بجنده القليل طالبا لكنه بالقوم فر هاربا، لكنه بالقوم فر هاربا. ثانيا الشرح. قول الناظم وعاد منها، أولا سميت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى لسبقها غزوة بدر الكبرى. قال وعاد منها، أي عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة العشيرة مترقبا، قال راجيا أن يسمع بعود أبي سفيان من شام بتلك الركب. أبو سفيان في غزوة العشيرة وكان قائدا للعير والفرسان المصاحب والحرس المصاحبين لتلك العير، لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين توجهوا قبل الشام، فسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر الذي نومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العير بقيادة أبي سفيان نجت بتوجهها قبل الشام وقد قدمت من مكة بتوجهها قبل الشام. قال عود أبي سفيان من شام بتلك الركب، يعني من العير، وكان ومن كان بصحبتها لأنهم نجوا كما مر في غزوة العشيرة وسبقوا فتوجهوا بالعير إلى الشام. فحينما أغار على إبلي ومواشي لأهل المدينة من يسمى بالكرز، إيش مراد الناظم؟ مراده بالكرز كرز بضم الكاف وتسكين الراء ابن جابر الفهري. لاحظ يا أخي الفاضل، وهذا أمر من المهمات لا سيما لمن خصهم الله تبارك وتعالى بالتنزيل، أعني الناطقين العرب الأقحاح الناطقين باللغة العربية، الضعف قد استشرى في العربية في العرب والعجم، وإن كان الضعف واللحن فشى وسرى في العجم، في العجم فقد سرى وفشى في العرب، وذلك بسبب التغريب المستمر وبسبب الهجوم على لغة القرآن ولغة السنة ولغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح العرب. لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح العرب؟ أجب ولا أحد يسمع آخر. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح العرب؟ بسم الله، لأنه الوحي، ما أعظم الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن لماذا كان أفصح العرب؟ لماذا كان أفصح العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج؟ لكن ليس هو الجواب. أفصح من نطق بالضاد، وإن لم يصح في هذا حديث مرفوع، لكن ليس هذا هو الجواب. يا جماعة، طيب أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف يكون الأمي هو الأفصح؟ كيف يكون الأمي هو الأفصح؟ نعم، بعث في الأميين رسولا منهم، لكن ليس هذا هو الجواب. إيش يقول يا شيخ ياسين؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا هو الجواب. نعم، تربى في بني سعد، في بادية بني سعد، وتربية العرب لأولادهم في البادية في تلك الفترة يتعلمون فيها الفصاحة، يتعلمون فيها الرجولة، لكن ليس هذا هو الجواب. من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل أفضل العرب، وبنو إسحاق أفضل العجم، لكن ليس هذا هو الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. ليش كان صلى الله عليه وسلم أفصح العرب؟ تحجب الجائزة، معجزة، معجزات بلا عد ولا حد، لكن ليس هذا هو الجواب. سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. نحن الآن قدنا منا شهر القرآن، شهر القرآن، لكن اربط بين ختمات تختمها للقرآن في شهر القرآن وبين كان صلى الله عليه وآله وسلم خلقه القرآن، ليس هذا هو الجواب. يا عجبا، أنا كنت أظن أن الجواب على طرف لسان أحدكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح العرب، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتيت جوامع الكلم، والحديث مخرج في الصحيح، ليس هذا هو الجواب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبجدارة وامتياز، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي قرشي هاشمي. قريش أفصح العرب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ولذلك حسد اليهود، كيف نحن كنا نظن أنه من اليهود؟ سبحان الله، أنتم تختارون قضاء الله وقدره، ولذلك حسدوا فحقدوا، ودائما الحسد، الحسد قرين الحقد، ما تقع عيناك على حقود إلا تجده حسود، ولا تقع عيناك على حسود إلا تجده حقود. ولذلك استعذ بالله، إن تسلل الحسد إلى قلبك قل يا رب سلم سلم، أنا أخاف ما وراء ذلك من الحقد. وإذا تسلل الحقد إلى قلبك قل يا رب سلم سلم، أخاف على نفسي من الحسد، لأنهما آفتان متلازمتان. فحينما أغار كرز بن جابر الفهري سرح المسلمين ظلما، إيش معنى سرح؟ هي الإبل التي كانت ترعى حول المدينة للمسلمين، قال سرح يعني الإبل التي كانت ترعى بالقرب من المدينة المسلمين ظلما، يجس النبض. ها، كرز ابن جابر الفهري استولى على الإبل من سرح المدينة، ثم بعد ذلك فر هاربا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وراءه، ما قال خلاص ما دام أخذ ومشى، أخذ ومشى، لكن انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المرحلة مرحلة فيها قوة، مرحلة فيها إرهاب، مرحلة فيها تخويف، إذا مرت بك حالة تقتضي تخويف وإرهاب فبردت أنفاسك وجبنت أن تأخذ حقك، فلا ندري أبعد ذلك نقول اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، لأن الموضع موضع يقتضي رجولة شهامة مروءة وقفة رجل وبطل. فإذا تضعضعت قوى الإنسان وخرت عزيمته ولم يتمعر وجهه قالوا أنا ماله بلاش مشاكل، يسمعوا ولا يشربوا ولا يأكلوا من الحرام ما شاءوا وأنا مالي، هذا الموضع مالك وهذا يقول مالي مالي وهذا يقول فلوسي ومالي ثم بعد ذلك إذا أنزل الله عقوبة فإنها قد تصيب الصالح والطالح، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يصيبهم الله بعقوبة. شف من ثمار العقوبة والعقوبات لعدم إنكار المنكرات فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، اللهم اسقنا سقيا سق. سبحان الله العظيم، ما زالت الآبار تنضب والشلالات تجف. شلالات فين؟ شلالات وفي شلالات، نعم. قبل 40 سنة أنا أتذكر كنا نخرج والله يا إخواننا خارج المدينة عند بعض الجبال السوداء في الحرة الشرقية، والله مياه عذبة تخر من أعالي الجبال إلى الأسفل، وأطفال وأولادنا كانوا صغار يلعبون، الآن ما في لا آبار ولا مثل أشبه ما يكون بهذه الشلالات. فنسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن نتذكر قول رب العالمين وأن لو استقاموا، أكمل الآية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. سؤال يليه يتعلق بالعقيدة، وأن لو استقاموا على الطريقة، طريقة من يا ترى؟ أي طريقة؟ في الشرق طرق وفي الغرب طرق وفي الشمال طرق وعند العرب طرق وعند العجم طرق، والعالم الإسلامي مملوء وطافح بالطرق، فيا ترى أي طريق هذا يراد به؟ المراد من قول الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، أجب متجردا عن لفحات الباطل والبدع والمحدثات. بسم الله، نعم يا شيخ، طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لفتة تربوية علمية جلس مع أصحابه ذات يوم فخط خطا مستقيما، مستقيم، انتبه أن تعوج، وخط عن ميمنة وميسرة هذا الخط المستقيم خطوطا وطرقا معوجة ذات اليمين وذات الشمال، ثم وضع إصبعه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على الخط المستقيم وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه صرط وطرق ما منها من طريق إلا عليه شيطان يدعو الناس إليه. أبوي عنده طريقة شمالية، جدي عنده طريقة جنوبية، هذا عنده طريقة، 1000 طريق، 1,000,000 طريق. يا قوم، كم كتابا عندنا؟ كتاب واحد. كم سنة عندنا؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم صراطا يوصلنا إلى الله؟ صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم. ما صفته؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا 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 لا, لا أنا من الصغر ربوني على هذا, من الصغر منذ حفظت القرآن وقرأت الكتب الستة وأجزت فيها. قالوا يا ولد يا بني لن تصل إلى الله إلا عن طريق الشيخ. والشيخ من هو الشيخ هذا؟ سعادة الشيخ ومعالي الشيخ وفضيلة الشيخ. معصوم؟ في أحد معصوم؟ كما يدعي أولئك الذين انحرفت عقيدتهم العصمة, يظنون العصمة ويعتقدون العصمة في غير الأنبياء والمرسلين. ما في معصوم, ما في معصوم إلا الأنبياء والمرسلون, نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كنت وثقت في هذا الشيخ وأنه شيخ أنا أعتقد فيه الولاية وأعتقد فيه الكرامة وأعتقد فيه أنه أقرب إلى الله, فلا بد أن أغمض عيني وأتبع شيخ طريقتي. يا أخي ماذا, ليش تتبع شيخ الطريقة ونبي الأمة صلى الله عليه, من كشف الله به الغمة صلى الله عليه وآله وسلم, ومن كمل أكمل الله الدين ونزول القرآن على يديه صلى الله عليه. يا أخي إن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره, نسأل الله أن يهدي قلوبنا للتقوى. قال لكنه أي كرز بن جابر الفهري بالقوم يعني بعدد قليل من الرجال معه فر هاربا, استولى على الإبل ثم فر هاربا, فلم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه من لحاقه وإدراكه وتمكن من الإفلات. وسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى. لماذا سميت بغزوة بدر الأولى التي فيها استيلاء كرز ابن جابر الفهري على سرح أهل المدينة ثم هروبه بعد ذلك؟ لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى أو الصغرى؟ لماذا سميت بغزوة بدر الصغرى أو الأولى؟ سبقت وكانت قبيل غزوة بدر الكبرى, ستمر بنا غزوة بدر الكبرى بمروياتها بشواهدها بأدلتها بعظاتها ودروسها, وما أكثر العظات والدروس والعبر من غزوة بدر. وهذا سبحان الله قدرا, يعني جاء الكلام عن غزوة بدر مع دنو الشهر الذي وقعت فيه غزوة بدر الكبرى, وهو شهر رمضان شهر القرآن. ثالثا الأدلة, لم أقف على شيء مسند لبدر الأولى غير أن الحافظ ابن حجر نقل عن محمد بن إسحاق إمام السير قوله ولما رجع إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم إلا ليالي حتى أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة, على سرح المدينة, فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبه. لاحظ الآن الكلمة, يعني لو لم يكن من فائدة في معرفة غزوة بدر الأولى إلا أنك تضبط هذه الكلمة, لأن ضبط هذه الكلمة كانت تضبط خطأ وسرى هذا الخطأ سريان وانتشر انتشار النار في الهشيم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبه, في طلب من؟ يطلب من؟ كرز ابن جابر الفهري. يطلبه ليش؟ استولى على بعض الإبل, إبل المسلمين حول المدينة. قال ابن إسحاق رحمه الله فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبه, يعني في طلب كرز بالضم وتسكين الراء ابن جابر الفهري الذي استولى على سرح المدينة حتى بلغ صفوان, وهذه تنطق خطأ صفوان, وهي صفوان فتح المهملة والفاء, واد من ناحية بدر. قال الشيخ عاتق البلادي ولا يعرف اليوم موضع باسم سفوان، وإنما هناك موضع يسمى سفا بين المدينة وبدر في منتصف المسافة. قال: فلعل سفوان تثنية سفا، لعل سفوان تثنية سفا من ناحية بدر، ففاته كرز بن جابر، وهذه هي بدر الأولى. رابعا الدروس والعبر، وانتبه لي للدروس والعبر. من أبرز وأظهر فوائد هذه الغزوات والسرايا، والسرية هي البعوث التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخرج مع الجيش فيها، وأما الغزوات فهي التي كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فيها. من أبرز وأظهر فوائد هذه الغزوات والسرايا التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولاها وانتدب أصحابه من المهاجرين مع أخراها، من أهم الأهداف والمقاصد والغايات الأمور التالية. لاحظ لي هذا. الأمر الأول: تهديد طريق تجارة قريش إلى الشام، فكان هذا الطريق الغربي هو طريق قريش الاقتصادي الذي امتن الله عز وجل به عليهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فعندما تضرب قريش في هذا الطريق وتضرب عيرها ويستولى عليها، تعد هذه ضربة اقتصادية، ضربة اقتصادية قوية لقريش. الأمر الثاني: عقد المحالفات والموادعات مع القبائل التي كانت تسكن المنطقة لضمان تعاونها أو على الأقل حيادها في الصراع بين المسلمين وقريش. وهذه نظرة ثاقبة وحكيمة، إما بوحي أو أنها من حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خطوة هامة يعتبر تحقيقها يعتبر نجاحا للمسلمين، لأن هذه القبائل بينها وبين قريش تحالفات، فعندما يحالفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يكسبونها إلى طرفهم، لأن العدو الذي يواجهونه كفار قريش، هو العدو الأساسي. الأمر الثالث: إبراز قوة المسلمين في المدينة. في المدينة في يهود متربصون، سبقوا الأوس والخزرج وسبقوا الأنصار إلى سكن المدينة، هناك مشركون، بقايا مشركين، فإبراز قوة المسلمين أمام هؤلاء اليهود وبقية المشركين مما يدل على أن المسلمين صاروا لا يقتصرون في السيادة في المدينة فحسب، بل يتحركون وبقوة لبسط السيطرة على أطراف هذه التخوم المجاورة للمدينة. هذا يرعب ويرهب. وهذا هو الأمر الرابع: إيقاع الرهبة في قلوب أعراب البادية الضاربين حول المدينة والمتربصين بالمسلمين بالمدينة الدوائر. هذه السرايا والبعوث كفيلة بأن ترهب أعداء المسلمين، كما قال رب العالمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في صحيح مسلم وتلا هذه الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم، فقال صلى الله عليه وسلم على المنبر على المنبر على المنبر، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا بلا ريب أن فيه إرهابا وتخويفا للمسلمين للمشركين. الأمر الخامس: بعض المستشرقين والمستعمرين يقولون: إيش الهمجية؟ مو تقولون الإسلام دين السلام؟ للحديث إن شاء الله في هذا بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.